اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، النفاق وهو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، وهو كفر. وذلك الإمام أحمد يقول: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام. وسبب ظهوره في المدينة ولم يظهر بمكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين في مكة كانوا في ضعف والقوة للكفار، فما احتاج العدو الكافر وقتئذ للكذب بإظهار الإسلام وإبطال الكفر. فلما جاءوا إلى المدينة وقويت الدعوة واشتدت وقويت شوكة الإسلام وظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والحزم مع الصحابة الكرام، رأى الكفار أن ينافقوا، فقالوا: آمنوا به وجه النهار واكفروا آخرة، ويحتاروا لإرجاع المسلمين بالجلوس مع النبي تارة والارتداد تارة أخرى. فأظهروا حينئذ خوفا سيف الإسلام الذي كان بيد النبي وأصحابه الكرام وأصحابه الكرام النفاق، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي. قال الإمام أحمد: يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكرت على قسمين، ذكرت القسم الأول وهو النفاق الاعتقادي، وهو يبطل الكفر ويظهر الإسلام. القسم الثاني هو النفاق العملي، وهو أن يعمل عمل المنافقين ويأتي بصفاتهم أو بعض صفاتهم، ولا يشترط أن يكون في الباطن كافر أو لا يكون في الباطن كافرا، فيعمل عمل المنافقين، ويسمى بالنفاق العملي، نفاق دون نفاق. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. ثم ذكره، ثم زاد في رواية أخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقيل: من كان كذلك فهو منافق في الباطن إذا جمع ذلك، وذلك أنه كلما يحدث يكذب، وكلما يعد يخلف، وكلما يؤتمن على شيء يخون. فمن كان على هذا التكرار المستمر فلا بد في الباطن أن يكون منافقا، كما قال ابن حجر فتح الباري. فأول الحديث على هذا أنه يكون في الباطن منافق إذا كان حاله كلما حدث كذب، كلما وعد أخلف، كلما خاصم فجر، كلما عاهد غدر. والأول وهو أنه يسمى نفاق عملي، لا يكفر إذا ظهر منه هذا، لأنه الذي عليه الجمهور وعليه العمل. وذلك لأن هذه المذكورات معاصي حتى لو تكررت تظل معاصي، وصيغ الحديث للتنفير والتشديد. كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر كما في صحيح البخاري فقد حبط عمله، مع أنه جاء في آية تجعل هذا الظاهر غير مراد، كما قال ابن حجر رحمه الله، وهي قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فدل أن هذا النص إنما صيغ ليش؟ للتنفير والتشديد، لقوله: من أتى حائضا فقد كفر، ولا يعني الظاهر، وإنما عمل عمل كفار، ولا يشترط في الباطن أن يكون كافرا. والنفاق حرام وكفر إن كان اعتقادي بالإجماع. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما العملي فهم على فسق، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكذب والعاء والغاء والخلف الوعد ونحو ذلك معاصي لا تستوجب الخلود في النار إلا إذا استحلها وجعلها دينا. وقد ذكرت علامات أخرى للمنافقين في غير ذلك الحديث، غير الخمس صفات التي مجموعها في ذلك الحديثين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفات المنافقين، وهو نفاق عملي، كسل عند القيام العبادة. فإذا كان فيك كسل أن تقوم لصلاة الفجر فأصلح قلبك وسك نفسك، فلعله يكون عالق بك شيء من صفات المنافقين عياذا بالله، فلابد أن تقوم للعبادة نشيطا. والمقبور الذي يعد في قبره يشهد عليه بهذا، فيقال: ما كنا نعلم الذي ينجو من عذاب القبر، ما كنا نعلم عنك إلا أنك نشيطا إلى عباد الله. والآخر نافق أو الفاجر: إلا أنك كسول، يعني عن طاعة الله، أو كما قيل له، أو بطيء إلى طاعة الله. هذه من صفات المنافقين، البطء في الطاعة. كل ما يراود الإنسان: هيا نزور المريض، هيا نصلي الآن، نصلي صلاة العشاء الآن، شوي كنا الصلاة أذهب عنه، روح صلي، إيش في قلبك حتى تقول شوي شوي يروح الركعة الأخيرة؟ ليش البطء في العبادة؟ كأن أعوذ بالله في السياط المقاتل ولا شيء، شوي لا تعذب. فعلى بالله يقول: اللهم أرحنا الصلاة مفتاح المؤمن بها المخلص من فيه نفاق ومرض ثقيلة تكون عليه، لقوله تعالى وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين، من هم؟ الإيمان والتوحيد والإخلاص، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فاستحب أن يجلس في قيل وقال ويتلذذ أكثر من الصلاة. يعلم حينئذ بالبطء في الطاعة أن في قلبه ربما من المرض صفة النفاق ما ينبغي أن يعالجه قبل وفاته، حتى يرى نفسه أول ما تقول الصلاة يفرح ويستبشر وينطلق، تأمره بالطاعة هي ننكر منكر الله ننكر، هو يتسابق فعل الخير. أما إذا رأيته بطيء على الطاعة يمهل من بعده، فإذا جاءت الدنيا الآن فلا زال في قلبه من المرض ما فيه. وكان النبي يقول اللهم بلال أرحنا في الصلاة، ولا يقول ألم يقول أرحنا منها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومن صفاتهم ذكر الكسب العبادة الصلاة، نعم تأخير وقت العبادة، ما يحب المنافق اللي فيه صلاة النفاق يأتي بها في أولها العبادة لغير مرجح شرعي، ما في مرجح شرعي كاستقبال ضيف أو حاجة هكذا، ما وده يقول العبادة. والدليل حديث البخاري وغيره تلك الصلاة المنافق يركض الشمس في وقت في وقت في وقت في وقت حتى إذا كانت بين قرنين شيطان، إذا كانت تغرب قال فنقرأ لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا صفة أخرى من صفات المنافقين مطب الطاعة، وإذا فعل الطاعة على وجه سريع يريد أن يفك منها، كأنك قد غممته بثوب ثم عصرته عليه وينفك حتى يسرع ما يخرج منه يتنفس. ليش؟ انظر كيف مع بطله فعل الطاعة وهي الصلاة، إذا قام يصلي لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الرابع أن يكون مذذب غير مستقر إيمانه ولا يقينه برده ولا السنة في قلبه، لا إله هؤلاء ولا له هؤلاء. من صفات أهل الإخلاص ما يجلسون مع أصحاب السنة تبع السلف إلا فيه خصر من النفاق، تارة مع هذا المبتدع تارة النفاق، يريد أن يرضي الجميع. وسئل الأوزاعي عن رجل يقول أنا أجلس تارة مع أهل الحق والسنة وتارة مع أهل الباطل والبدعة أو أهل البدعة، قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. صفات الخلص من عباد الله لا تجد في دينهم شوب خالص، فيجلسون مع الخلص من عباد الله أتباع السلف لأنه هو خالص من باب الطيبين للطيبات، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ومن صفاته الطعن في أهل العلم والإيمان والسنة، العرف بالسنة يطعن فيه من غير مرجح شرعي، طعن شديد. مش خالف النبي والصحابة، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، شوف طعن شديد أعوذ بالله من غير شيء مسوق وفي أفاضل الناس من غير تبرع. ويشبههم اليوم من وجه الحدادية، يتيلغون ألسنتهم في أهل العلم الأفاضل ويمتهنون ذكرهم ولا يحفظون كرامتهم لأدنى زلة، لا يفعلون مع صاحب العلم والسنة كما فعلت عائشة مع ابن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي في حضرة كرامته ثم ردت عن خطأ لعله نسي حفظة كرامته. أما عندما يكون الرجل مبتدع فعمر قال لا تجالس صبي، هذا كان مبتدع صاحب سنة احفظ كرامته حتى الناس يستفيدون منه. لو أنك مرخت بكرامته الأوحال بالسب والشتم نفر منه الجوهار وما استفاد منه، ضاعت السنة. إيش المصلحة؟ وقليل من يتقى هذا، ولذلك الشيطان لعب على الناشئين في مذهب السلف بعضهم يعني لعبته بأن هيج جلسات ابن الوقيعة في أهل أفاضل ممن عرف بالسنة واتباع السلف حتى ينفر الناس عنهم وتضعف دعوة السلف وتقوى شوكة أهل البدع. فصارت سب ترى بعض الألسن ما ترك إلا في أهل الحديث وهم يزعمون من أهل الحديث، وكثير من البدع في سلام منه لا يذكرونهم إلا قليلا، والأكثر ذكر أهل الحديث. أي ولاء للسنة إذا كان أكثر ما تذكر أهل الحديث. سئل الإمام أحمد عن رجل يلغ في أهل الحديث ويختاره، فأخذ ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، الذي يطعن في أهل الحديث من غير مسوغ، لأن يحملون السنة بقلوبه ليس بالسهولة تندفع في الكلام عليهم من غير تثبت، خطر جدا. ولذلك للشيخ ربيع في ذلك كلمة طيبة، قال لا يندفع أحدهم بجرح مبهم، يدرس وينظر. إذا عرف الرجل يعني بمذهب السلف يدرس وينظر ولا يندفع، أو كما قال. ومن صفاتهم نعم والمنافقين والمنافقات بعضهم نعم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر
بعضهم من بعض
يأمرون
بالمنكر
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فخر في الصف في سبيل الله ويعطاء حق الحق لله، يقبض يده بخيل لا ينفق. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، ما نقصت صدقة من مال بل تزده. وهم يقبضون أيديهم عن الزكاة عن الصدقات الواجبة، لأن كل استولى على قلوب حب الدنيا فيخافون ينقص المال تنقص متعه، فيريدون أقصى ما يكون من متعة، فذلك لا ينفقون في سبيل الله. هذه من صفاته. ومن صفاتهم تخذيل المؤمنين والرجال، الكفار عندهم عدة عندهم عتاد ونحن ما عندنا شيء، هذا من صفات المنافقين. يفعلون بعض إخواننا أحيانا وهم لا يشعرون أسلحتهم وكذا، لا ترجف لا تخوف الناس من الكفار. ولا ترجف أيضا في المنافقين، إن الإخوان المسلمين لهم في كل مكان شوكة وقوة ودولة. نصحت بعض إخواننا الفضلاء من المشايخ قلت لا تفعل هذا يا أخي، يعني في رسالة كتبتها وإن كان بعضهم انتقدني فيها لكن لا بد أقول هذا. بعض فتجد بعضهم ما يجلس مجلس إلا يرفع ويخفض، وهم أهون من ذلك والله، وهم لهم تواجد في كل مكان ولهم أعين ولهم في كل وزارة وهم 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 وهم. سمعهم النبي يتكلمون عن الدجال قال هو أهون من ذلك، بيكون أعلى من الدجال هم يعني مثلا الدجال هو الدجال النبي هون منه. لا ترجف قلوب الناس لأهل البدع وأنه لهم صولة ودولة وسرين شهر مطردين دولة صنف أنه إرهابي يعني صنف إرهابي يطاردون. وين هذا التفخيم هذا كله؟ والتقى فلان منهم بمؤتمر وفعلوا وفعلوا وفعلوا، صار إشارة سلفين قلوبهم كالعادة صافيت قاعدة تطير من الخوف والهلع، ما لا شيء جبنا أهل الدنيا يخافون ما عندهم شيء. نعم الحذر مطلوب لكن لا تصعد بهم حتى الناس يبدأون يهابونهم عياذا بالله ولا يستطيعون بالحق
ما يصنع بالسلبية خلاص خايف يقول لا يكون هناك الوزارة يطردوني الآن يكون 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 إلى أن يختفي صوت الحق بالإرجاع. أين بغي هذا؟ أنا سمعت بعض الإخوان صعد فيهم ويذكر أخبار عنهم ولا يتضمن ذلك ردود فقط أخبار كثيرة تتلى عنهم وعن ما يفعلون وعن ما يقولون دون ردود علمية. ومن صفاتهم
تأخير عن الصلاة
يؤذون المؤمنين لا شك هذا من أعظم صفاتهم أعظم صفاتهم ويسيئون الظن بهم ويغتابونهم ويلمزونهم في الصدقات. فعلى المسلم أن يتنزه من صفات أهل النفاق وأن يعلم أنه لا دين أمثل للتوحيد وإخلاص الدين لرب الأرض والسماوات. هذا هو الدين الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وليس النفاق خاص بإيش بمن كان في عهد النبي، قد يوجد النفاق فينا فكلما حصل سببه من خوف المنافق من سيف المسلم إذا قامت الدولة كدولتنا هذا والحمد لله يخفي دولتنا الآن تخفي من السيف على المرتد على من أظهر الكفر بالله سبحانه وتعالى وأخذ يسب الدين. فالحكم للإسلام والإسلام يأمر بقتله، والأول المادة الأولى في القضاء الإسلامي كما حدثني بعض القضاة الحكم بالكتاب والسنة بمعزل عن الإمارة، يعني القضاء يكون له عزلة عن الحكم، الحكم لا يسيطر على الكتاب والسنة. ولا يدفع أمر في الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة من بدل دينه فاقتلوه. إن الحكم إلا لله. فمع هذا الحكم القوي الذي نعيش فيه في ظل هذه المملكة العربية السعودية نشكر الله على فضل ذات التوحيد، يتصور أناس يخفون إيش زندقتهم ويكون في الباطن ملحد لا يتكلم إلا من وراء الكواليس عبر دعوة إلحادية بطريق الوات ما يظهر اسمه، يخاف أن ينكل به أو يقتل.
استهزاء الصحابة
لا شك هذا من استهزاء به العلم من الحديث، إذن البدع فيهم خصة منه اللي استهزأ به الحديث يقول جامية هذا خصة من النفاق خرب على السنة، هذا خصلة من المنافقين والجميع يلمزونهم هم يتبعون الحديث. هذا من صفات المنافقين لمس أهل الحق. يقول شيخ الإسلام بعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد الرسول وانتهى، وهذا غلط. حذيفة يقول النفاق اليوم أشد منه في عهد رسول الله، فكان المنافقون بعد رسول الله يخون نفاقه، أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقه نسأل الله العافية. وهذا صحيح، نفاق الرافضة الآن نقول فيه هم يبطلون الكفر بسبب بكر وعمر والإفتاء بقتل المسلم وتكفير جمهور الصحابة أشد من نفاق المنافقين في عهد الرسول الأمين. لما؟ لأن المنافقين المعاصرين من الرافضة الآن الفجار يتخذون النفاق دينا ويسمونه التقية، ويقولون التقية تسعة أعشار الدين، لا دين لمن لا تقية له. وذلك ياسر الخبيث أو اللي يسمى الحبيب لما أظهر سب عائشة كتبت منافق القطيف من هناك استنكار عائش سب. ليش؟ خالف الدين، دين وش؟ سفف هذا الكلام. لا دين لك، لا دين لما بقيتنا. إذا اتخذ النفاق دين، ومن اتخذ النفاق دين كان حاله أشد من المنافقين الأولين. ما اتخذوا النفاق دين، اتخذوه سيف. أما هؤلاء دين تدين يجب بالنفاق، فصاروا أشد من هذا الوجه كونهم يتخذونه دينا. ومن صفة المنافقين التملق والمداهنة لأهل الباطل، كان يكون إنسان ذو رياسة كما قال ابن عمر وغيره. قال قيل له يا ابن عمر إننا ندخل على السلطان أو الأمير فنخرج من عنده فنقول كلاما غير الذي كنا نقوله أمامه. أيها الأمير الفاضل عملكم كل طيبة، ثم يخرج ويقول كلاما آخر، جوع الناس، ما في وظائف، فساد داري، أبو أفلوسنا حولنا وعندنا معتقلين إلى آخر. فمجي مجلس الأمير قد حباكم الله بالنعم ودفع عنكم النقم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره كنا نعد هذا نفاق، فينا نفاق، كيف تسبه لما يكون بعيد عنه وتجي عنده تبين لأنه كأنه ملك كريم؟ نعوذ بالله. ولا ينافي هذا التلطف معه للثناء عليه ما هو أهل وفيه خير، ثم تبين له ما يحتاج إلى إصلاح، ولو كان مخبر كلام تقصير منه لكن في مجلسه بأدب وتوقير من غير تهيج وعنف. وأفضل المسلمين أو أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، وهم الآن يثنون على من؟ المساجين. هل تكلم بالحق المزعوم عند سلطان جائر؟ لا، في مكان بعيد عن السلطان لا يسمع. ثم هل هو حق الذي يتكلم به؟ لا، لأن النبي قال من كان مستعين عند السلطان فلا يبدي علانية، فإذا مهما قال فهذا غير حق أنه أبدى علانية. والنبي نهى عن إبداء النص علانية ولو كان حقا، أنه يقول إلى منكر أكبر. فانتشر الآن بين أهل السخافة من أهل البدع مدح المساجين وتنزيلهم منزلة أئمة الدين بمثابة الإمام أحمد لما سجن في خلق القرآن. هو سجن في إيش؟ في زراعية، في زراعة الكراهية للخروج عن الحكام، فسجن في سبيل البدعة، والإمام أحمد سجن في سبيل السنة، وشتان بين الثرى والثريا. وهذا دينه خلط الأوراق. فإذا أهل البدع فيهم شعبة من أهل النفاق، فقد ارتضى الهوى دينا دون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف الزنديق ممن في من قلبه ممتلئ ربما نفاق بتحريشه دائما على أهل الأثر والسنة وكراهتهم ومدحه لأهل البدعة والمذمة والاحتفاء بهم. هذه خصلة خطيرة تدل على النفاق. أهل الحق لا راية لهم عنده، هم أخس الناس عنده، فهذا والله من النفاق. ألم يقل رأس المنافقين ليخرجون الأعز من هذا سمى أهل النفاق أهل العزة، وأهل التوحيد والسنة النبي والصحابة أهل الذل مذلة. فكذلك اليوم تجد في من كان قلبه فيه وقلبه فيه نفاق يعز أهل البدع ويكرمهم وأهل السنة يخسف بهم ويسبهم، فهذا فيه من انفصال النفاق ما فيه. نسأل الله لنا ولكم الصيانة من النفاق والحماية من أهله. اقرأ.
قال رحمه الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق. الحديث على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم، هذا سبحان الله يعني ذكرته وأن هذا على التغليظ، والآن سبحان الله العظيم أرى أن هذا الذي ذكره الإمام أحمد والحمد لله، وكان في نفسي أن هذا النص على التغليظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله. وهذه طريقة الأئمة في الحكمة في عند رواية الحديث. الحديث إذا جرى على التغليظ يبقيه كما هو لا تفسره حتى يكون زاجر ورادع للناس. مثال: من أتى كاهنا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فقد كفر. هذا على التغليظ، لا تفسره، لا تقول كفر دون كفر حتى يستحل ويعتقد أنه يعلم الغيب إلى آخره. هذا في درس تشرح الطلاب جاءتين ليتأصلوا في العلم، لكن عند رواية في خطب الجمعة أبقي كما ينزجر خطبة تغلط فيها على من ينام عصر العصر، هم كثير الآن. قل من ترك العصر فقد حبط عمله، خرجه البخاري واسكت. قال الإمام أحمد مثلا هنا: ثلاث من كن فيه فهو منافق، نفاق عملي، نفاق. فقل ذلك ولا تفسر الرواية، ارويها كما جاءت. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، قوله لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا على التغليظ، أي لا تعملوا عمل الكفار، هذا يسمى الكفر العملي، كما أن في النفاق نفاق أكبر وأصغر، نفاق اعتقادي وعملي، فكذلك في الكفر تروى أحاديث في التغليظ لا يقصد ظاهرها، مثل حديث لا ترجع بعد كفار، فالكفر منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو عملي. ما الدليل؟ الدليل ما فرقته الأدلة والشريعة بين الكفر الأكبر والأصغر: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا كفر أكبر، ما رواه مسلم في صحيح، وما رواه مسلم في صحيح: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. والآن في بريطانيا الآن في دول الغرب ابتدى المسلمون ببعض المسلمين بالكفار، تنسب إلى زوجة وهذا كفر، يجب أن تنسب إلى أبيها المرأة في الإقامة النظامية وفي الجنسية، تنسب إلى زوجة. والنبي يقول: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، فهذا كفر، ويدل أن هناك كفر عملي. قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين اقتتلوا فسماهم أو وصفهم باسم الإيمان أو سماهم باسم الإيمان مع كونهم يقتل بعضهم بعض فدل أن قول الكفار أي تعمل عمل الكفار تنفيرا وتغليظا وليس على ظاهره. فقه هذا التقسيم ينجي من التكفير. فمن لم يعرف التقسيم في النفاق الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر وقع في التكفير، فحمل النصوص التي جاءت في الأصغر على الأكبر وحملها على غير وجهها فكفر وفجر وسفك الدم واستحل الفرج بغير حله وفي غير محله. مثال آية المائدة، قال الله تعالى في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا التغليظ، فإن ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحد، فإذا جحد حكم الله كان كافرا، فجعل الكفر الأصغر هذا أكبر، كطريقة سليمان علوان وأضرابه قالوا في تفسير السلف كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر، وكفروا بذلك الحكام وخرجوا عليهم واستحلوا السيف، وكان أول من أحدث ذلك الخوارج في عهد علي، أنهم كفروا علي بزعم أنه حكم غير ما أنزل الله، والله يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، فكفروا علي وخرجوا عليه بالسيف وقاتلوه في النهروان. وحينئذ يكون تعريف الخارجي ليس من كفر بكل كبيرة، لو كان ذلك كذلك لأفرحنا خوارج العصر، فإن كثير منهم لا يكفرون إلا بالحكم، ما يكفروا بالزنا، فنقول لهم أنتم خوارج، لأن الخارج كما قال ابن قدامة المقدسي الذي يكفر ولو يعني بكبيرة واحدة يستحل الخروج بها على أهل الإسلام ويترك بعدها أهل الأوثان، ويدل على ذلك تكفيرهم لعلي بكبيرة الحكم بغير ما أنزل الله، وما كانوا يكفرون وقتها بالزنا ولا شرب الخمر. فخطأ اليوم نقول تهمة أهل الحديث لهؤلاء أنهم خوارج مع كونهم لا يكفرون بالزنا وشرب الخمر، قل فيهم شبه بالخوارج لكن ليسوا خوارج، نقول بل خوارج. وهل نجا أولئك في عهد علي من وصف الخوارج الحورية مع كونهم لا يكفرون بالزنا وشرب الخمر بل بالحكم بغير ما أنزل رب البرية فكفروا بذلك واستحقوا اسم الخوارج كلاب النار؟